فدرسنا هذه الليلة هو في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني باب ما جاء من الشرع، باب ما ورد من السنة من الشرع من الوحي بقسميه الكتاب والسنة، هذا عنوان، في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني مجاوزة الحد في تعظيمها قد يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. ثم أورد المصنف قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ، قال المحشي: رواه مالك في الموطأ رقم 85 في قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة مرسلا. ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة عنه مسندا بلفظ: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورواه أيضا ابن سعد وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني وعكوفهم على قبره صيره وثنا. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، يعني زيارة النساء للقبور من الغلو فيها مما يصيرها أوثانا. مناسبة هذا الأثر للباب أي أن زيارة النساء للقبور من الغلو فيها، وكذلك اتخاذ السرج على في القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو دعاء الله عندها أو الصلاة عندها، كل ذلك من الغلو في القبور، من مجاوزة الحد في القبور. نجد صاحب الحاشية يقول رحمه الله على رواية مالك: روى مالك في الموطأ، مالك هو إمام دار أهل الهجرة، له كتاب الموطأ في السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صاحب الحاشية: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها في قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا في الصحيح عن عائشة روت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما أي للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا كشفها عن وجهه، يعني إذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذه من النصوص التي تحذر من الغلو في القبور. وقد استجاب الله دعوة نبيه حين دعا ربه بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثلاثة جدران كمثلث، يعني تشبه المثلث، قاعدتها من ناحية الجنوب وضلعاها أو ضلعي المثلث يلتقيان في زاوية من ناحية الشمال، ثم ربعت الحجرة أو ربع البناء، ولكن بداخله هذه الثلاثة الجدران أقامها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قوله ولابن جرير هو أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، لأنه يعتمد على التفسير بالأثر، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة، فإنه غلوا فيه، غلوا في قبره لأجل صلاحه، واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته من دون الله عز وجل والطواف حوله، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية اللات، نعم، من أكبر أوثان أهل الجاهلية. وأساسه هو أنه حصل فيه غلو فجاوزوا فيه الحد حتى عكفوا عنده وطافوا حول قبره، وكان الدافع لهم هو صلاحه، من أجل أن يتذكروا بذكر صلاحه عبادة الله، لكن انحرفوا وعبدوه من دون الله. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. في رواية زوارات القبور، وهذه زائرات القبور، مما يدل على أن النساء ممنوعات من زيارة القبور ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة، لأن زيارة النساء للقبور هو من الغلو فيها، والنساء لا يتحملن. والعمدة في ذلك النهي، ما دام ورد نهي، ما دام ورد نهي عن زيارة القبور للنساء فهذا هو العمدة وهو الضابط. هذا الحديث صحيح رغم يعني قول من يقول إنه ضعيف، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة، وهو حديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، أهل السنن يعني كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرها. قال: ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. هذا مما يدل على أن الحديث مقبول وصحيح. ثم نأتي للباب الذي بعده، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما بذل جهده في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، إنما فعل ذلك لأنه يشق عليه ما يعنت أمته، حريص على أمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك أنه بذل جهده في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ووجه الدلالة في الآية كما يقول صاحب الحاشية أنه عليه الصلاة والسلام يعز عليه، يعني يشق عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يوقع الأمة في الإثم ويشق عليهم هو الشرك بالله، قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب، كل ذلك يعنت الأمة ويشق عليها. وهذا أيضا يشق يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام أو بين البيان البليغ في النهي عن الشرك وعن أسبابه، وأبدى وأعاد كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم، كان الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يحرصون على سد كل طريق يوصل إلى الشرك، ويحرصون على منع أسباب الشرك ووسائله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. صاحب الحاشية في على قول على هذا الحديث قال قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا بيوتهم قبورا يعني لا يهجرون نهاهم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها لأن الذي لا يصلى فيه هو المقبرة هو القبر. فهو يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تهجروا بيوتكم من الصلاة فيها من صلاة النافلة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم. فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام أيضا لأمته أن يجعلوا قبره عيدا. فيه شاهد للترجمة أي نعم لأن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام هو من الغلو ومجاوزة الحد والنهي عن اتخاذه عيدا هو من حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. أيضا المسجد النبوي جعله الله عيدا عين للمصلين فيه يعتادون الصلاة فيه كل يوم 5 مرات ويوم الجمعة وما إلى ذلك. مسجد يقصد المسجد نعم قصده على المسجد نعم لابد أن يكون قصده المسجد نعم المسجد الحرام ومنها ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء يعني أهل التوحيد ومثابة يثوبون إليها لعبادة ربهم جل وعلا لأن الله شرع أو ناط بها عبادة ناط بهذه الأمكنة عبادة لا تصح بغيرها كالحج مثلا الركن الخامس من أركان الإسلام لا يصح الحج في غير مكة في غير قصد مكة والطواف حول الكعبة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والوقوف بالمشاعر الأخرى أي نعم من أجل أداء هذا النسك كما جعل هنا ذكر الأمكنة الأمكنة التي هي يعني تكون عيدا. ثم ذكر ابن القيم الأزمنة وهي كما جعل أيام العيد فيها عيدا أيام العيد مثل الفطر والحجة ويوم الجمعة يعني ليست محصورة أعياد المسلمين يعني في اليومين فقط بل يوم الجمعة ورد أنه من أيام العيد الذي يعتاده المسلمون كما جعل أيام العيد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها يعني أهل التوحيد عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي أيام عيد لمن لم يجد ورخص في صيامها فقط لمن لم يجد الهدي, يعني في أيام التشريق. أما من وجد الهدي فإنها أيام أكل وشرب وأي نعم تعتبر من أيام العيد, كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر وأيضا المسجد النبوي أي نعم, وكذلك المسجد الأقصى يعتبر من الأعياد المكانية المشروعة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى, يعني لا تشد الرحال إلى أماكن نيطت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة التي تعتبر أعيادا مكانية للمسلمين. مسجد الحرام عيد مكاني للمسلمين, المشاعر في وقت الحج أعياد مكانية للمسلمين, المسجد النبوي عيد مكاني للمسلمين, آخر مسجد بناه نبي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. المسجد الأقصى كذلك عيد النبي عيد مكاني شرع للمسلمين. قوله أي نعم هنا يعني حديث عظيم من بيت النبوة, حديث عظيم من بيت النبوة وهو ما روي أو ما رواه المقدسي في المختارة عن علي بن الحسين, عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو, فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أبوه؟ الحسين. من هو جده؟ علي رضي الله عنه. قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي, يعني أبي يعني بالحسين, يعني أبوه الحسين يعني بأبيها الحسين, عن جده يعني به علي رضي الله عنه عنهم جميعا, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم, فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة, وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, ويقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم, اللهم صل وسلم على رسول الله, ما في داعي إذن يعني للوصية. بعض الناس يقول سلم لي على الرسول, الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, وقال صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم, اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني في هذه الناحية ليس فيه مزيد يعني فرق, ليس فيه فرق بين من يصلي ويسلم عليه عند قبره وبين من يصلي ويسلم عليه بعيدا. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. ولهذا أيضا ورد في وسيأتي في بعض الروايات روايات أخرى ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء لهذا الحديث. وفيه أيضا حديث آخر لا أدري هل يريد, لكن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين, وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد, حتى لا يظن أحد أن يعني قرب القبر سبب في قبول العبادة. ربما بعضهم يظنون أن القرب من القبور وعبادة الله عند القبور أو عند القبر الشريف يظنون أنها أرجى في القبول من عبادة الله في المسجد النبوي أو من عبادة الله في المسجد الحرام, وهذا غلو, هذا غلو لا شك. ولهذا يعني تكرر النهي وتأكد. قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو, قال فيدعو فنهى. الحديث, هذا الحديث رواه أيضا أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء المقدسي, يعني المقدسي في المختارة, له مصنف اسمه المختارة, وهذه أحاديث وهجيات. أي نعم. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار, يعني فهم أبصر بما يروون لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم, فكانوا له أضبط. انتهى. إذا كان لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار وهم أهل البيت لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم, فكانوا له أضبط, مما يدل على صحة هذه الرواية صحة لا يتطرق إليها ريب ولا شك. فقوله عن علي بن الحسين أي ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم, هو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه, ما رأيت قرشيا أفضل منه. هذا قول الزهري إمام من أئمة أهل السنة والحديث. مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة, فرجة بضم الفاء وسكون الراء, هي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما, خوخة في الباب, خوخة في الجدار أو كوة, يعني أي نعم, هذا المقصود بالفرجة. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه, هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها, هذا شيء مؤكد. أي نعم, لأن ذلك من اتخاذها مساجد. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه, يعني رخص في الدعاء عند القبر, ما علمت أحدا يعني من العلماء رخص فيه, لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع, وكره مالك لأهل المدينة, مالك إمام أهل دار الهجرة, كره رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك, يعني للآفاق القادم لا بأس يزور القبر وله أجر زيارة القبر, هذا يعني متقرر عند العلماء, وذكره سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في آخر التحقيق والإيضاح في آداب الزيارة في آخر التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، لكن المقصود أن الإمام مالك يعني كره لأهل المدينة المقيمين كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال الإمام مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السنة وأنه يبلغه عليه الصلاة والسلام. نحن نصلي ونسلم عليه هنا يبلغه كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم، والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السنة. إذا دخلت المسجد النبوي وقلت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كفى، هذا هو السنة ويبلغه عليه الصلاة والسلام. أيضا في صلاتك، لا يعني نحن نرى أن الذي لا يصلي عليه لا تصح صلاته. صلاة ركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه لا صلاة له وهو في صلاته، وهذا كافي. وتسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه كم ركن أركان، تشهد ركن، والجلوس له ركن، والصلاة عليه ركن، ثلاثة أركان في أثناء الجلسة. اللهم صلي وسلم عليه. يعني إذا أسقط ركنا منها، أسقط الصلاة فقط لا تصح صلاته، أسقط التشهد لا تصح صلاته، أسقط الجلوس له لا تصح صلاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: نعم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم عليه. يعني جاهل اللي يقول روح صلي سلم لي على الرسول، هذا جاهل، لأن الرسول يقول: صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب. لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك أيضا لما يعني تركتها أم المؤمنين رضي الله عنها، كان يدخل إلى الحجرة من بابها، لكن بني حائط بناه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم رحمه الله، هو من التابعين، عمر بن عبد العزيز من الراشدين من الخلفاء، أو من يعني أفضل التابعين رحمه الله، إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك يعني بني الحائط فسد باب الحجرة، وهم مع ذلك التمكن، يعني لما كانوا يتمكنون وكانوا يدخلون من الباب، مع هذا التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. كم تحصل لهم من مشكلة، كم تحصل لهم من معضلة، ومع ذلك لا يأتون، يعني يسألون عن حديث ولا يسألون ولا من أجل الدعاء، أبدا ما كانوا يفعلون ذلك مع تمكنهم، الباب مفتوح. فكان الصحابة نعم ورضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك. قال: ولا كان الشيطان يطمع فيهم، ما كان الشيطان يطمع فيهم لعلمهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمهم بما يرضيه. يعني في زمنهم ما كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما من القبر أو سلاما، لأنه طمع في المتأخرين، فصار الشيطان يسمعهم كلام أو يسمعهم سلام أو يمثل لهم يدا تخرج من القبر تمتد للمصافحة، وهذا كله من الشيطان لما طمع فيهم لجهلهم في المتأخرين، طمع في المتأخرين لجهلهم. أما الصحابة فما كان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر أو تخرج لهم يد يقولون هي يده، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمه. كل هذا يعني باطل، وكذلك من الباطل ظنهم أن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها، ولهذا عن طريق ما يسمونه التنويم المغناطيسي أو تحضير الأرواح يظنون أن روح الميت تتجسد وتكتب لهم بالقلم ما يريدون أو شيء من هذا الهراء، أو تتجسد في يعني مشهد آخر أو إلى غير ذلك من الضلالات. كل هذا ظن باطل، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني. هذا من بيت الحسن، والأول من بيت ماذا؟ من بيت الحسين. أي نعم، انظروا كيف توافقت السنة من البيتين، من بيت النبوة ومن أهل نعم البيت. رآني الحسن بن علي ابن الحسن بن علي ابن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله سهيل ابن أبي سهيل، قال: فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى. بيت فاطمة كان داخل المسجد فألحق بالمسجد. أي نعم. فقال: هلم إلى العشاء؟ قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني في الصلاة والسلام عليه، الذين في الأندلس يصلون ويسلمون عليه وتبلغه صلاتهم وسلامهم حيث كانوا، ومن أيضا كانوا يعني في القرب منه فأيضا هم سواء في الصلاة والسلام عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أين حيث ما كنتم. صلوا علي في الرواية الأخرى فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال صاحب الحاشية رحمه الله، وهو أيضا يعني الحسن بن علي من بيت الحسن، وهو أيضا هذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار. أي نعم. فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين. ولما أنكروا على من فعله، يعني لو كان هذا مشروعا لما أنكروا على من فعله، كما فعل أين عن بيت الحسين، كما فعل زين العابدين، وفعل أيضا الحسن ابن علي من نسل الحسن. قولهم هو الحجة، يعني قول هؤلاء سادات أهل البيت وأئمة التابعين والمهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء قولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة رضي الله عنها وحديث الباب وغيرهما، لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقريبا أو تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. حاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته من هذا الشرك الذي هو سبب الشقاء وسبب التعاسة في الدنيا والآخرة، وقد أبعد أمته عن حمى الشرك غاية البعد، وهو حريص علينا ورؤوف بنا، رؤوف بأمته، حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، ونهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني نهى عن زيارة قبره على طريقة الغلو، مع أن زيارة قبره مشروعة، والمشروع من أفضل الأعمال. زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مشروعة من غير شد رحل، من غير شد رحل، توفيقا أو امتثالا لنفي النبي أو نهيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا جاء الزائر بقصد زيارة مسجد النبي وشد الرحال لذلك ووصل المسجد صلى ركعتين وأدى الزيارة، عندئذ يشرع له أن يزور القبر، لأنه أنشأ الزيارة بعد مجيئه للمسجد النبوي، فيزور القبر، لكن يزور القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يخفض صوته ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ونحو هذا يعني هذا الكلام، فهذا حق ولا يطيل الوقوف، ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر ثم ينصرف كما يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه لا يدعو الله عز وجل، إنما يدعو في المسجد، لا يدعو الله عند القبر، إنما يقتصر على السلام وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي كما روى أبو العالية، كما روى البخاري عن أبي العالية قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى، والذي يدعى له لا يدعى، والله أمره أن يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. حثه على النافلة في البيت، مما يستفاد من هذا البيت من هذا الباب. أولا يستفاد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، تكون الزيارة يعني لا يكثر منها. كره مالك لأهل المدينة أنه كل ما جاء المسجد يأتي إلى القبر أو يقول زرت القبر، إنما تكون للآفاق، تكون يعني بدون إكثار حتى لا تكون لا يكون عيد. أي نعم، لا يتخذ عيد. حثه على النافلة في البيت حتى لا يكون البيت مقبرة، لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، فالذي لا يصلى فيه جعل مقبرة. أما أي نعم، المقبرة إذا صلي فيها فقد اتخذت مسجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. الثامنة أو من الفائدة الفوائد الأخرى تعليله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله تعليله لما قال صلوا علي حيث كنتم، تعليله بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني ما في فرق بين القريب والبعيد في الصلاة والسلام عليه، لأنها تبلغه عليه الصلاة والسلام. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني الصلاة والسلام عليه تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في البرزخ. أي نعم، هذه أبواب عظيمة في الحقيقة، وهي تدل على يعني عظمة هذا الدين وشفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحسن صنيعا المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إيراد هذه الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا بعد هذه الآية؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، لم يترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرها منه، عليه أفضل الصلاة والتسليم. لقد نهى، وأعظم ما نهى عنه الشرك ووسائله، أعظم محرم نهى عنه وأنذر عنه هو الشرك، وأعظم واجب أمر به عليه الصلاة والسلام هو التوحيد. فأعظم الواجبات هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم المنهيات هو الشرك بالله عز وجل. وزبدة رسالته عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأول ما يطالعك في القرآن الكريم هو إياك نعبد وإياك نستعين، وأول أمر أيضا تؤمر به في القرآن الكريم هو قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي القضية المطلوبة وبراهينها: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، هذه هي القضية. فأول أمر تؤمر به هو التوحيد: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول ما يطالعك من الأمر هو التوحيد: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأمر واضح، الأمر واضح، ولله الحمد، والله سبحانه وتعالى قد بينه في القرآن الكريم وأبدى وأعاد، بل القرآن الكريم من أوله إلى آخره في بيان هذا الأمر، كما في أول سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله، أي نعم. قد يأتي بعض المشبه عليهم ويقولون هذه الأمة بعد أن هداها الله للإسلام يستبعد أن يحدث فيها الشرك، لذا المصنف رحمه الله عقد بابا بعد هذا وقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هو صحيح أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجمع على الشرك، بعد أن أنعم الله برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده فلن تجمع على الشرك، لأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين قائمين ظاهرين، كما ورد في الروايات الأخرى: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فلن تجمع هذه الأمة على ضلالة، لكن يحدث فيها الشرك الأكبر، يحدث فيها الشرك الأكبر. وقوله في الحديث إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبد في أرضكم، هذا هو فعل الشيطان لما رأى كمال الدين وتمامه، وأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندئذ يأس الشيطان، وهذا يأسه ليس فيه أنه يعني في آخر الزمان لا يحدث فئام من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام تعود إلى عبادة الأوثان، بل الذي ورد أنه سيحدث الشرك، والذي هو ممتنع أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لن تجمع على الشرك. العرب والناس تبع للعرب لن يجمعوا على الشرك ولله الحمد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة، أي قيام ساعة المؤمنين بقبض أرحامهم بقبض أرواحهم، لأن ورد أنه يعني في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة وبعد خروج الدجال، بعد الآيات الكبار العظام، يعني يبقى يمتاز الناس إلى فسطاطين: فسطاط أهل الإيمان وفسطاط أهل الكفر، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن الدابة إذا خرجت وسمت الناس، يعني الكافر تسمه بالكتابة على جبهته أنه كافر، حتى يقول المؤمن: اشتريت هذا الثوب أو اشتريت هذه السلعة من ذلك المخطم، يعني المعلم بأنه كافر، يعني ينقسم الناس ويمتازون. عندئذ تأتي ريح طيبة يرسلها الله وتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى بعد ذلك مؤمن، بل يبقى في الأرض شرارها حتى لا يقال الله الله، عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. إلى ذاك الحد لن تجمع، يعني لن تجمع الأمة ولن يجمع العرب على الشرك، لكن يقع فيهم الشرك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. شوف كيف فقه المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولم يقل كلها، لأنه لا تجمع هذه الأمة ولله الحمد. هذا من يعني من فضل هذه الأمة، من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. لماذا استشهد بهذه الآية التي هي نص في أهل الكتاب؟ لأنه سيورد بعدها
أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها. فما حدث فيهم الشرك سيحدث الشرك في هذه، لأنها سوف تتبع السنن، حتى حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. كما أنه فيهم عبد الطاغوت أو عبدة الطاغوت، سيكون في هذه الأمة أيضا، لأن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على أصحاب الكهف، وهو هذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. وقولهم هذا أو فعلهم هذا سيكون في هذه الأمة من يفعل مثلهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني من قبلنا، هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال فمن إذن؟ أي نعم، يعني هم اليهود والنصارى. لتتبعن سنن، أخرج يعني أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض. هذا الحديث حديث عظيم. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني الخلل جاءنا منا وفينا. أي نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أين؟ ورواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث عظيم فيه من المعاني وفيه من يعني أضواء الإسلام وأنواره ما يهدي الله به من يشاء إلى الصراط المستقيم. نعود إلى أول النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله مع صاحب الحاشية رحمه الله. قال قول باب
قوله باب.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الأخ السائل: من الناس سواء سكان المدينة أو غيرهم من يعتقد أن من علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم تكرار الذهاب عند قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، نرجو أن تبينوا لنا جزاكم الله خيرا مدى صحة ذلك أو خطأه، وجزاك الله خيرا. لا، علامة حبه صلى الله عليه وسلم هي طاعته، ليست علامة حبه مخالفته. يعني من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه، هل هو صادق؟ ليس صادقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله والله غفور رحيم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة حبه صلى الله عليه وسلم طاعته، امتثال أمره، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، هذا هو علامة حبه. أما أنني أخالف نهيه عليه الصلاة والسلام، أخالف أحبابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين وأهل البيت، يعني في زمن النبوة، في مدرسة النبوة، أخالف نهجه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا حب الرسول ليست مشاقته، الذي يحب الرسول لا يشاققه، لا يتبع غير سبيل المؤمنين، بل يتبع سبيل المؤمنين ويمتثل كما ورد في درسنا هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه أن يتخذ قبره عيدا. نعم نعم، هذا تكرار الذهاب عند قبره والسلام عليه، هذا كرهه الإمام مالك وكرهه علماء الأمة، لأنه يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم في عن أن يتخذ أو عن أن يجعل قبره عيدا. قال: وما هو الحال، وكذلك ما هو الحال في من يعمد إلى القبر للسلام عليه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في المسجد؟ هذا يعني جهل وعكس الموضوع، مفروض أن يصلي في المسجد، لأن تحية المسجد من دخل المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد صلاة ركعتين، إذا دخل مسجده عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين زيارة للمسجد وتحية للمسجد، ثم إذا كان آفاقيا وأراد أن يزور القبر فلا مانع كما بينا. قال: وكذلك من يجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى القبر الشريف أثناء الدعاء، وهذا أيضا من البدع من الضلالات، يعني يظن أن القبر هو قبلة الدعاء وأن الكعبة قبلة الصلاة، وهذا من أكبر يعني من أكبر الضلال. المسجد الحرام أو القبلة، قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، والصلاة دعاء من حيث هي. على كل حال، هذه الأفعال يعني ليست من السنة وليست من فعل السلف الصالح في شيء، إنما فعل السلف الصالح أي نعم كما بينا في هذا الدرس أن لا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وأن المشروع للزائر أن يأتي أن يصلي ويسلم عليه عند دخوله المسجد ويصلي ركعتين، ثم إذا أراد أن يزور القبر فلا بأس بذلك، يأتي ويقف قبالة القبر الشريف بأدب وخفض صوت ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمة، نحو هذا الكلام أو نحو هذا حق لا جفاء فيه، ثم يتنحى قليلا ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، يسلم على أبي بكر، ثم يتنحى ويسلم على عمر أيضا، ثم يمضي ثم ينصرف لا يطيل الوقوف. هذه هي الزيارة الشرعية، هذه هي الزيارة الشرعية للرجال فقط، أما النساء فكما سمعنا في هذا الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وقال الشيخ هنا: هذا الحديث صحيح، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواه أهل السنن ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.